وأن يتعلموا ما لا يشاءهم جهلا كيف يصلون.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأزكى التسليم. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، حيا الله المشاهدين والمشاهدات، وحيا الله الحضور هنا حيث تصور هذه الدروس التي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وأن يجزي القائمين عليها في هذه الأكاديمية الإسلامية المفتوحة خير الجزاء، وأن يسبغ علينا وعليهم العفو والعافية والنعماء، وأن يجعل هذا العلم علما نافعا ويتبعه بعمل صالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كنا في الأسبوع الماضي تعرضنا لما يتعلق أو يتصل بكتاب البيع من جهة تعريفه وشروطه والأصل فيه والقواعد التي يدور عليها المنع أو الأصول التي يدور عليها المنع في البيوع، وتحدثنا عن الغرر وما يتعلق أيضا بالظلم، وكذلك إن شاء الله تعالى سيتم ذكر ما له صلة بالربا حين التعرض أو شرح كتاب الربا. ثم ذكرت أهمية كتاب عمدة الأحكام والشروح المتعلقة بهذا الكتاب وما يتعلق بمنهجية هذا الدرس، وها نحن نواصل أيضا في هذا الدرس مبتدئين بمشيئة الله تعالى في شرح حديث عمدة الأحكام على المنهج المذكور سابقا. وهذا يقودنا إلى أن نتحدث عن أنه أول حديث في كتاب عمدة الأحكام هو في خيار المجلس، والخيارات إنما ترد على العقود، عقود البيع وما كان في معناها من العقود اللازمة. إذن العقود هي إما أن تكون عقود لازمة أو عقود جائزة، عقود لازمة أو عقود جائزة. والعقود اللازمة يراد بها العقود التي لا يكون لأحد من العاقدين فيها حق الفسخ، بمعنى أنها عقود تكون واجبة بمجرد إبرامها، لا يملك أحد من العاقدين أن يفسخ هذا العقد أو يتراجع عنه ما لم يقبل ويرضى بذلك الطرف الآخر. ويقابل هذه العقود اللازمة العقود الجائزة، والعقود الجائزة بعكس اللازمة كما ذكرنا، وهي ما يمكن فيها لأحد الطرفين أن يفسخ العقد. وأمثلة هذا كعقد الوكالة مثلا هو من العقود الجائزة، عقد يعني القرض أيضا هو من العقود الجائزة، الشركة أيضا من العقود الجائزة، بينما العقود اللازمة أهمها وأكبرها هو عقد البيع، وهو الذي جاءت الحديث بالنص عليه فيما يتعلق بالخيارات ونحوها، ومثله أيضا عقد السلم وعقد الحوالة والإجارة والمساقات ونحو ذلك من أنواع العقود. هناك من العقود ما هو عقد جائز يؤول إلى اللزوم، وذلك مثل الهبة مثلا، هي جائزة في أصلها إذا وهبت أحد شيئا، لكن هذا العقد يؤول إلى اللزوم فيما إذا تم القبض، وكذلك الرهن هو في أصله جائز لكنه عند القبض يكون لازما، ومن ذلك أيضا الوصية هي عقد جائز، فإذا ما كان الموت فإنها عندئذ تكون لازمة واجبة على من صدرت عليه وعلى الورثة أن يخرجوها نيابة عنه. كما أنه هذه العقود إذا عرفنا ما تدور حوله وإنها إنما تكون الخيارات في العقود اللازمة، أيضا الخيارات تكون في عقود المعاوضات، لأن العقود على نوعين، إما أن تكون عقود معاوضات أو عقود تبرعات. عقود المعاوضات يراد بها العقود التي تقوم على حقوق متبادلة بين العاقدين، بمعنى أن كل واحد منهما يأخذ شيئا ويقابله شيء آخر، وهذا ينطبق على عقد البيع أيضا وعقد السلم وغيرها من أنواع العقود، الإجارة، الصلح، الحوالة، هذه كلها عقود معاوضات لأن فيها تعاوض، تقابل، حقوق متبادلة، يقابلها عقود التبرعات أو عقود الإرفاق، وهي التي تقوم على أساس يعني عدم التقابل والتعاوض، على أساس المساعدة، المنحة من طرف لآخر من غير مقابل. وهذا يعني من أبرز أمثلة الهبة، ويمكن أن يكون القرض أيضا مثالا، وإن كان ابتداء هو عبارة عن تبرع لكنه في الحقيقة يؤول إلى معاوضة، لأنه لا بد أن يرد بدله. و من أمثلة أيضا عقود التبرعات الكفالة ونحو ذلك. إذن أريد من هذا أن أقول إن عقد أو إنه الخيار إنما يثبت فيما إذا كان العقد لازما يعني لا يجوز الفسخ فيه، ويجب المضي عند إبرامه إلا برضا الطرف الآخر، وأيضا إذا كان في عقود معاوضات، فإذا كان في عقد تبرع فإن الخيار لا يرد عند إذن، لأن عقود يعني التبرع تقوم على الإرفاق والإحسان، وكما ذكرنا إنما يكون الخيار في العقود التي تقوم على التقابل والمعاوضة. ولذلك شرع الخيار، لأن المرأة إذا مضى فيها فإنه عندئذ لا يجوز له أن يتراجع عنها ما دامت لازمة إلا بالخيار الشرعي، بينما التبرع هي لا تلزم ابتداء. ولذلك يمكن أن يكون الضابط الأول مغنيا في مجمل الحالات عن الضابط الثاني. هذا يعني أيضا يحتاج معه الأمر إلى أن نبين ما المراد بالخيارات، ما المراد بالخيارات وأنواع هذه الخيارات. تعريف الخيار هو طلب إمضاء البيع أو فسخه، طلب إمضاء البيع أو فسخه، بحيث إن العاقد الذي أبرم عقدا لازما هو مخير بين أن يمضي في هذا البيع فيواصل العقد، أو أن يفسخه، أو أن يفسخه، سواء كان الفسخ في المجلس فيكون خيار المجلس، أو كان الفسخ بسبب عيب ونقص موجود في السلعة فيكون عندئذ خيار العيب، أو يكون أحيانا الفسخ بسبب شرط اشترطه أحدهما أن له الخيار فيما لو شاء أن يفسخ لسبب من الأسباب تعود إلى إرادته أو حريته الشخصية، فإن هذا يسمى خيار الشرط. هكذا من أنواع الخيارات. إذن الخيارات في حقيقة الأمر لها عدة أنواع وليست نوعا واحدا. فمن هذه الأنواع أولا خيار المجلس، وخيار المجلس هو النوع الأول وهو أسبق هذه الخيارات، وهو الذي يكون في عقد البيع نفسه، وهو ما سنتعرض له إن شاء الله تعالى في يعني هذه العجالة. من الأنواع أيضا ما يمكن أن نسميه بخيار الشرط. خيار الشرط هو في الحقيقة يتجاوز خيار المجلس، وهو يقوم على اشتراط أحد المتبايعين الخيار له ولو بعد أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو أكثر أو أقل، وإن كان للعلماء خلاف في تقدير مدة هذا الخيار. من أنواع الخيار أيضا خيار الغبن، الذي يقوم على وجود زيادة فاحشة في ثمن السلعة فيكون الشخص قد غرر به عندئذ فيثبت الشرع له الخيار. من أيضا أنواع الخيار خيار العيب، وهو كما ذكرنا ما يتعلق بوجود نقص في السلعة واكتشاف عيب فيها، فعندئذ يحق للمرء إثبات أو طلب الخيار. كذلك خيار التدليس، عندما يخفى العيب أو تظهر السلعة إنها كاملة بينما السلعة هي في الحقيقة ناقصة، فعندئذ يحق لمن تبين له ذلك أن يطالب بالخيار. هناك خيار تخبير بالثمن متى بان أقل أو أكثر، وهناك اختيار اختلاف المتبايعين، وكل هذه الخيارات إن شاء الله تعالى سنتعرض لها بما يناسب يعني المقال. والمقام. أما النوع الأول وهو خيار المجلس، فخيار المجلس قد جاء فيه النص النبوي، قد جاء فيه النص النبوي، ونحتاج في خيار المجلس إلى أن نتحدث عن ما يتعلق بحكم هذا الخيار وبالأدلة عليه وبما يمكن أن نقول ابتداء الخيار وانتهائه، وهذا كله لعله ينبثق من استدلالنا أو انطلاقنا من ظلال الحديث الذي سنتناوله في هذا الكتاب العظيم، كتاب عمدة الأحكام. فالخيار خيار المجلس قد جاء في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم في ما روى ابن عمر قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذان حديثان من الأحاديث المهمة في خيار المجلس، ومن يعني ما يبارك بسببه العلم أن يكون الحديث متركزا حول النصوص الشرعية منطلقا منها مستفيدا من ظلالها وما جاء فيها. أولا نبدأ بتعريف خيار المجلس الذي أشار إليه النص، وهذا الخيار هو في الحقيقة لا يخرج عما تقدم قبل قليل من أنه يطلب أحد المتبايعين إمضاء البيع أو رده، إلا أن هذا الطلب هو مقيد بخيار المجلس أو بالمجلس نفسه، وسببه هو كونهما في المجلس، ولو أنه لم يظهر عيب ولم يظهر غبن ولم يظهر تدليس ولم يظهر شيء من هذه الأسباب الموجبة للخيار، لكن يكفي أنهما في المجلس. إذن شرطه الأساس وضابطه الأهم هو كونهما في مجلس البيع أو في مجلس العقد، وهذا والله أعلم كما قال ابن القيم: إنما شرع لمصلحة المتعاقدين ولحكمة من خلالها يحصل تمام الرضا لكل منهما، في كما جاء في قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالعقد قد يقع أحيانا فيه نوع من التعجل و قد لا يكون هناك التروي الكافي، ولذلك شرع الشارع خيارا وأتاح فرصة ومكن المتبايعين من مراجعة أنفسهما ما دام في المجلس، فلكل منهما مع كون العقد لازما إلا أن لكل منهما أن يختار المضي أو الفسخ. أحسنت، المضي أو الفسخ، وهذا كما ذكرنا من جمال هذه الشريعة وروعتها. والشريعة تركز فيما يتعلق بهذه الحقوق والعقود على طيب النفس وحرية الإرادة والمضي بكل قناعة، مما يعني يجعل العلاقة بين الناس هي علاقة تقوم على يعني رضا، على تقدير، على حب متبادل، بحيث إن الشخص لا يشعر مع المشتري أو البائع بأنه تمت مصادرة حقوقه أو أنه نفسه لم تطب بأكل هذا المال عليه أو أخذه منه، أو أنه هذا الاستعجال كان بالنسبة له مضرا، بل الشرع يعطيه ليس خيارا واحدا ولا اثنين بل سبع أو ثمان خيارات، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى. تأملوا معي هذا الحديث، حديث ابن عمر في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، أو يخير أحدهما الآخر. يتبين لك من هذا ثبوت خيار المجلس، وهذا قول جمهور أهل العلم، إثبات خيار المجلس وأنه مشروع مستحق لكل من المتبايعين، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة، وهو أيضا قول الشافعية، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين وجماهير الأئمة المحققين. وإن كان خالف في ثبوت هذا الخيار خالف فيه المالكية كما خالف أيضا الحنفية، وهم في الحقيقة يعني خالفوا لأنه قد يعني أخذوا بعموم أدلة الوجوب، وجوب الوفاء بالعقود، فقالوا الأدلة ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، دال على المضي في العقد وأنه لا خيار للمرء بما أنه قد التزم، بينما جمهور أهل العلم نظروا إلى أنه هذا الأمر إنما يكون فيما يجب المضي فيه، ووجوب المضي ليس واردا في خيار، ليس واردا في المجلس، مجلس العقد نفسه، بل في مجلس العقد لكل من المتبايعين الخيار. إذن أوفوا بالعقود إذا انتهى مجلس العقد، إذا انتهى المجلس الذي أبرم فيه البيع أو الإجارة أو نحو ذلك، فإنه يجب عليكم الوفاء. أما وأنتم في المجلس فلازال الخيار معكم أن توفوا بهذه العقود فتمضوا فيها، أو أن تتراجعوا عنها. استدل الإمام مالك بعمل أهل المدينة وانعمل أهل المدينة على خلاف خيار المجلس، وأجاب أيضا عنه الفقهاء بأن عمل أهل المدينة ليس كذلك، فقد جاء عن ابن عمر وابن عباس وقبلهما عن علي رضي الله عنهم أجمعين وعن جملة من الصحابة ثبوت هذا الخيار، مما يدل على أن أهل المدينة على إثباته لا على نفيه، كما هو مذهب سعيد ابن المسيب، وهو أيضا من فقهاء المدينة، ومذهب غيره من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم إن عمل أهل المدينة إن أخذ به وإن كان حجة فهو لا يكون في ما ورد فيه النص، هذا على أن قول كثير من الفقهاء وقول جمهور العلماء إن عمل المدينة ليس حجة من الحجج، بل هو من الأدلة المختلف فيها. والراجح والله أعلم إن الأدلة التي يستدل بها الكتاب والسنة والإجابة الإجماع والقياس هذه هي الأدلة، وما عداها لا يثبت الاستدلال به، لكن يمكن أن يكون قرينة مقويا مفسرا عضيدا لدليل من الأدلة ويعني ما أشبه ذلك. من يعني أيضا إجاباتهم على الحديث إن الحديث يراد به حديث خيار المجلس ما كان في مرحلة المساومة قبل ثبوت العقد في المجلس نفسه، والحقيقة أن هذا لا يسلم أيضا لأن النص واضح. لاحظ معي إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، فالنص يقول إذا تبايع الرجلان، وفي لفظ آخر لحديث آخر إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن يكون بين المتبايعين خيار شرط، وهذا يدل على أنه نحن قد شرعنا في البيع وهذا هو العقد وليست هي المساومة، ولذلك يقال بأن ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ومنهم الشافعية والحنابلة من إثبات هذا الخيار للمتبايعين هو الراجح والله أعلم. تأملوا معي مرة أخرى هذا الحديث، إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، يعني لكل واحد منهما أن يختار المضي في البيع أو فسخه كما تقدم. قال ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر. هاتان الحالتان هما الحالات التي يسقط وينتهي بهما خيار المجلس. الحالة الأولى ما لم يتفرقا وكان جميعا، ما لم يتفرقا وكان جميعا، وهذا يدل على أن الخيار إنما يكون في حال الاجتماع، في حال الاجتماع. فإذا تم الافتراق بين المتبايعين فإنه والحالة هذه يكون عندئذ البيع لازما ولا يجوز الفسخ. وقوله ما لم يتفرقا وكان جميعا دال على أن المراد بالتفرق هو تفرق الأبدان لا تفرق الأقوال كما قال النخعي وغيره، وذلك لأن التأكيد بقوله وكان جميعا يشير إلى مثل هذا المعنى، كما أن تفسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم واللغة تدل على أن المراد بالتفرق عند الإطلاق هو تفرق الأبدان، هو التفرق الحسي. ولذلك ابن عمر كان إذا تبايع بيعا أو بايع رجلا وأراد أن يثبت البيع مشى خطوات حتى يسقط الخيار، وسيأتي إن هذا قد نهي عنه وحمل فعله رضي الله تعالى عنه على عدم علمه بالنص ولذلك لم يعمل به. إذن الضابط الأول هنا عندنا في الحديث ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فإنهما عندئذ قد سقط خيارهما. وضابط التفرق في مثل هذا يعود إلى العرف، بمعنى أن التفرق ماذا يعني؟ هل لو كان في مجلس واحد وقام أحدهما من يعني الكرسي الذي عليه إلى كرسي آخر تفرقا، أو يقال بأنهما ما دام في المجلس نفسه فهما مجتمعان ولو تغيرت الأماكن، لكن لو انتقل إلى مجلس آخر في البيت نفسه فيصدق عليه أنه فعلا قد تفرق. لو تم البيع وهما واقفان ما يلزم أن يكون جالسين في مجلس، وهما واقفان، فما دام يعني في دائرة واحدة وفي موقف واحد فإنهما والحالة هذه يثبت لهما الخيار. لكن لو أن أحدا منهما أدبر عن صاحبه ويعني ذهب عنه خطوات فإنه والحالة هذه يقال قد سقط خياره، بما أنه يعني مشى عنه خطوات عن موقفه الذي كان فيه. إذن ضابط خيار المجلس هو في الحقيقة يكون بحسب العرف، ويختلف هذا من حال إلى حال. وقد قال أبو برزة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما التفرق بالأبدان، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وهو قول جمهور الصحابة والتابعين كما ذكرت. أحيانا تجي حالات من الحالات التي يستشكلها البعض، لو كان اثنان في سيارة وحصل بينهما تبايع، فمتى ينتهي خيار المجلس؟ لا ينتهي خيار المجلس ما دام في السيارة. ولو كان في سفر، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ولو كان في سفر فخرجوا من الرياض على سبيل المثال إلى مكة وصار التبايع وهم في الرياض واستمر 10 ساعات في مكة، فخيار المجلس باق 10 ساعات. ومثله لو كان في طائرة وهما في مكان واحد في مجلس واحد، فإنه والحالة هذه خيار المجلس باق ما دام في الطائرة. لكن لو قام أحدهما وغير مكانه مكان آخر مختلف لا يعتبر في المجلس نفسه، ليس الكرسي المجاور، فإنه والحالة هذه يقال بانقطاع خيار المجلس. إذن العرف ضابط مهم. وهنا أشير إلى قاعدة مهمة تتعلق بالعرف، وهي إن كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حددي، كما يقول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومته، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع يعني ليس له حد شرعي كالحرز فبالعرف حددي. الحرز مثلا، الحرز الذي يعتبر فيه السارق قد سرق مما يستوجب القطع، يقال إن هذا بحسب أعراف الناس، فالناس ربما يعدون السيارة حرزا، فمن سرق من سيارة فيقال قد سرق من حرز فيقطع، وربما لا يعدونها حرزا، ربما يعدون مثلا الصندوق الموجود في البيت حرزا وقد لا يعدونه حرزا، وهكذا. إذن هذا يختلف باختلاف الأعراف. مثلا السفر لما لم يأتي تحديد شرعي له بضابط مسافة معينة، ذهب بعض الفقهاء إلى أن العرف هو الضابط في السفر، فمتى اعتبرنا إن فلان من مسافر فإنه والحالة هذه يقصر ويجوز له أن يفطر. فإذا قيل إنه والله لا فلان ما سافر وإنما ذهب إلى مدينة كذا وهي مدينة مجاورة نفترض الخرج مثلا قريبة من مدينة الرياض أو يعني مدينة أخرى المنصورة قريبة من مدينة القاهرة، فإذا قيل إن هذا ليس سفرا في عرف الناس فإنه لا يقصر عندئذ ولا يحل له أن يفطر. فإذا ضابط العرف أو العرف موجود في أمور كثيرة متعددة، ذكرنا منها الحرز وذكرنا منها السفر ويذكرون منها كما سيأتي القبض، فقبض المبيع يكون بكل شيء في كل شيء بحسبه، فهذا بحسب عرف الناس في كل زمان ومكان. ومع الآن يعني كون هناك عقود مستجدة واستحداث تعاملات بين الناس صارت الأعراف مؤثرة في مثل هذا المعنى. مثلا لو أنك اتصلت على شخص بالهاتف وبعت عليه سيارتك وأنتم بالهاتف، ما هو ضابط خيار المجلس؟ كيف يكون والحالة هذا؟ إذن هنا ما لم يتفرق وكان جميعا لا يمكن أن نطبق عليها ما تقدم من الاجتماع والتفرق بالأبدان. كيف سيكون الحال عندئذ؟ سيكون الحال بأنه العرف يحكم في أنه إذا مثلا انتهت المكالمة فإن المجلس قد انتهى، ولكن لو انقطع الخط وهما لا زال في المجلس نفسه، باع عليه ثم انقطع الخط وهما غير مجلسه ولا تحرك منه ثم اتصل به مرة أخرى، فيقال لا زال له حق الخيار، بخلاف ما إذا أنهى المكالمة تماما فإنه عندئذ هل يقال بأنه ما دام في المجلس فلا زال كل واحد في مجلس الذي يعني أنشأ الاتصال أو أجاب عليه فيه ما زال له خيار المجلس، أم أنه قد انتهى الحال في مثل تلك يعني الوضع؟ يعني هذا وهذا له وجهه، لكن ربط هذا بالاتصال نفسه الذي يبدأ ثم ينتهي بإرادة كل من المتعاقدين الحقيقة أنه أوضح. خذ صورة ثالثة وهي صورة معاصرة، لو شخص باع عبر النت أو اشترى بالبطاقة الائتمانية من خلال الشبكة العالمية اللي هي الانترنت، فكيف يكون وكيف يثبت له خيار المجلس؟ ما دام على اتصال بهذه الشبكة ولا زال الاتصال لم ينقطع فإنه والحالة هذه خيار المجلس ثابت في حقه. هل هذا دائم وفي كل حال أم ليس الأمر كذلك؟ انتبه معي إلى هذا الحديث، فقد أشار إلى هذا المعنى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ما معنى هذا الكلام؟ معناه إن خيار المجلس كما يسقط وينتهي بالتفرق، هو أيضا يسقط وينتهي بتخيير كل منهما الآخر، ومعنى هذا يعني باتفاقهما على إسقاط خيار المجلس في العقد بينهما. ولذلك لو إن اثنين مثلا اتفقوا على أنه ما في خيار سيتبايعون ولا خيار بينهما، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك على هذا الاتفاق فقد وجب البيع، فقد وجب البيع. وهذا مهم وفيه إشارة إلى أنه هناك من العقود ما يكون، وهذا يعني ينبغي أن يكون على بال كل واحد من المتعاقدين، هناك من العقود ما يكون قد دون فيه العاقد بأنه لا خيار وإن البيع لازم بمجرد الإجابة والقبول ولا خيار لكل من المتبايعين. وأحيانا طبيعة هذه العقود كما في العقود الإلكترونية أو نحو ذلك تفرض مثل هذا الواقع، ولذلك من المهم أن الشخص يتصور هذا ليعرف هل له خيار أو ليس له خيار، وهو طبعا كما ذكرنا المراد بخيار الخيار هنا خيار المجلس. قال: فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الحالة الثانية وهي التي ذكرنا، أن يتفرقا ولا يعني ينفسخ أو يفسخ أحدهما البيع فعندئذ يجب. طيب، تفرقا بعد ساعة من التفرق اتصل أحدهما على الآخر وقال يا فلان أنا بعتك سيارتي لكن والله تبين لي أني يعني لا يناسبني البيع والسعر كذلك غير مناسب بالنسبة لي، أنا أطلب الفسخ، فهل هذا خيار؟ أحسنتم، ليس خيارا وإنما هو في الحقيقة إقالة. إذا رضي الطرف الآخر بها تمت، هو طلب فسخ للبيع، وإن لم يرضى فالبيع لازم ولا يجوز عندئذ أن يفسخ. إذن هذا الحديث الأول، وفيه إثبات لخيار المجلس، وفيه بيان لضابط الخيار، وفيه أيضا ذكر لحالات انتهاء الخيار، وهو من جوامع النصوص النبوية. إذا شئنا أن ننتقل لللفظ أو للنص الآخر، فإن النص الآخر هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وفي هذا الحديث العظيم إضافة مهمة، وهي قوله: فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، إن صدق في هذا البيع وبين كل واحد منهما ما لبيانه أثر في عقده مع المتبايع الآخر بورك لهما في بيعهما. والبركة هي كثرة الخير ونماؤه واستقراره، وهي أعظم ما يكون في التعاملات والعقود والمبايعات. بعض الناس يظن أن العبرة هي بكثرة المال، العبرة هي بزيادة الربح، بينما في حقيقة الأمر العبرة ليست في ذلك، وإنما العبرة في البركة التي تتبين وتكون من خلال هذا العقد. وأحيانا بيع يسير وربح قليل، لكن الله جل وعلا يبارك فيه فيكون له أثر عظيم في سعادة صاحبه وراحته واستقراره وقضاء حوائجه. ولربما أبرم المرء عقدا وكان هذا العقد بالملايين وأرباحه ضخمة جدا، لكنه شغل به عن عبادته وعن طاعته وعن أسرته، ترتب عليه من وراء هذا العقد مصائب هموم غموم، وأذهب عليه هذا العقد راحته واطمئنانه وسكونه، وإن يعني كسب فيه ما كسب من المال. إذن بورك لهما في بيعهما، هذه كلمة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشرى لكل صادق وصادقة في البيع والشراء، هذا عزاء لكل من خسر وكان ذلك بسبب بيانه وصدقه وإفصاحه عن عقده وفي بيعه، وهو في الحقيقة أيضا تحذير لمن كتم وكذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. إن كتم أحدهما عيبا في السلعة أو كتم ما يعني له أثر في إظهار هذه السلعة، كما لو أخفى أيضا أو حاول إظهار السلعة بشكل أفضل، فإنه عندئذ تمحق بركة البيع، تمحق بركة البيع. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنه من يصدق ويبين ويخشى النقص ويخشى القلة، فإنه ينبغي له ألا يخشى شيئا من ذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. أما وقد صدق وبين فسيبارك له، فإن كان يخشى إقلالا فلا يخشى من ذي العرش إقلالا. وإن كتم وكذب وأراد كثرة المال وأراد كثرة الأرباح وأراد أن يستكثر من هذه الدنيا، فإنه قد بشر بأن تمحق بركة هذا البيع، وأنه مهما كثر ربحه ومهما كثرت تعاملاته وبيوعاته، فإنه قد وعد في الدنيا قبل الأخرى بهذا الجزاء، فضلا عن الوعود الأخرى التي تحرم مثل ذلك، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وكما أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم لصاحب الطعام لما وضع ما كان منه مبللا في داخلته وأظهر الطيب في يعني أعلى الطعام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا صاحب الطعام؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا، هذا الذي كتم، هذا الذي كذب، فإنه كما ستمحق البركة أيضا هو موعود بعقاب وعذاب شديد. فهذه العبارة هي كما قال أهل العلم دالة على كون الغش من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الحقيقة يؤسس منهج لا يمكن أن يؤسسه غير الشريعة الإسلامية، يؤكد على ضرورة تحلي كل من المتبايعين بالصدق وتحذيرهما من الكذب. ولذلك لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، بينما لا يزال يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وليس شيء أعظم أثرا وضررا من الكذب في التعاملات. وهذا الحقيقة مشاهد للأسف الآن في كثير من بيوعات الناس، تجد أنه قليل، أنا لا أقول يعني الأكثر، ولكن أقول كثير من للأسف لا يصدق، وقليل هو الصادق، ولكن القليل هؤلاء بإذن الله تعالى هم يعني الدعاة إلى هذا المنهج النبوي، وهم في الحقيقة الفائزون في الدنيا والآخرة، نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. هذا ما يتعلق بيعني هذا الحديث وفي هذه الإشارة، وهي فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذه الإشارة النبوية فيها كما ذكرنا تأكيد على قاعدة منهجية، هذه القاعدة جاءت في بداية الخيار، لأن خيار المجلس يكون في أول العقد، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دمتم في مجلس العقد فليكن الصدق رائدكم، واحذروا من أن تكون يعني الأكاذيب هي سبيل ترويج هذه السلعة. وهذا يعني ما يتعلق بهذا النوع من خيار المجلس، إن كان في أي استفسار أو سؤال عنه، وإلا فإننا يمكن أن ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني، وهو نوع لا يقل أهمية عن هذا النوع، وهو خيار الشرط. خيار الشرط خيار الشرط ما المراد به؟ ما دليله؟ متى يبدأ وينتهي؟ هل لخيار الشرط شروط؟ هذا ما يمكن أن نعرج عليه في هذه العجالة. أولا بالنسبة لخيار الشرط، هو داخل في معنى الخيار الذي ذكرناه قبل قليل، طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو البيع وفسخه. والفرق إن خيار الشرط يكون باشتراط أحد المتبايعين الخيار لنفسه، يشترط أحد المتبايعين أن يكون له الخيار في هذا العقد، بينما خيار المجلس لا يحتاج الأمر فيه لاشتراط، بل هو ثابت بنص الشارع ما دام في مجلس العقد نفسه. وهذا يشير إلى إن خيار الشرط مدته بحسب اشتراط كل من المتبايعين واتفاقهما، وإن كان لأهل العلم خلاف، فمنهم من حددها بمدة معينة 3 أيام، ومنهم من جعلها مفتوحة، وإنما يجب أن تكون مدة معلومة، ومنهم من قال بقدر الحاجة، وقال بهذا المالكية أن يكون الخيار بقدر الحاجة، بينما أطلقه الحنابلة فقالوا أنه لا يشترط فيه مدة معلومة، وضيق في ذلك الشافعية والحنفية. إذن خيار الشرط معناه أن يشترط المتبايعين أو أحدهما أن له الخيار مدة معلومة، بحسب هذه المدة التي يتفقان أو يتفق المتبايعان عليها. ممكن أن نقول بأن دليل خيار الشرط هو الإجماع. لذلك يقول النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط هو الإجماع. أقوى ما يحتج به في ثبوت خيار الشرط هو الإجماع. كما أنه خيار الشرط يمكن أن نستدل به ببعض النصوص الشرعية، سواء كانت عامة مثل المسلمون على شروطهم، فهذا من الشروط التي يتوافق فيها المسلمون ويعني يبرمها العاقدان، فإذا هما على شروطهم، ومن ذلك شرط الخيار، ومن ذلك شرط الخيار. وأيضا من الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على خيار الشرط قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث قد ورد في خيار المجلس من فعل أو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو: إلا أن تكون صفقة خيار، إلا أن تكون صفقة خيار. وهذا القول، وهو قوله إلا أن تكون صفقة خيار، هو في الحقيقة مما يمكن أن يستدل به على إثبات خيار الشرط، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا، هذا خيار المجلس. ثم قال: إلا أن تكون صفقة خيار، يعني إلا أن يكون العقد قد شرط فيه خيار الشرط. فهذا الحديث من الأدلة على خيار الشرط، وهو في السنن، وقد حسنه الألباني رحمه الله تعالى. ومنه يعلم إنه خيار الشرط له شروط: الأول أن يقع الاشتراط في العقد، يعني أثناء مجلس العقد ولا يكون بعده، لا يكون بعده، فإذا انتهى المجلس عندئذ ولم يكن مقارنا للعقد فإنه يذهب على المرء اشتراطه، يذهب على المرء اشتراطه، بمعنى أنه يكون مقارنا للعقد أو في زمن الخيار. أن يكون إلى مدة معلومة، أن يكون إلى مدة معلومة أطلقها الحنابلة وقيدها المالكية بالحاجة، وضيقها أيضا بعض الفقهاء كالحنفية بالثلاثة أيام، لما جاء في ذلك من حديث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنت بالخيار ثلاثة أيام. وبهذا أخذ الحنفية والشافعية، بينما إطلاق الحنابلة والمالكية مستند إلى عموم النصوص في الخيار التي لم تقيد شيئا، مثل المسلمون على شروطهم، ولأن الحق لهما لا يعدوهما، فكيفما اتفقا على مدة فإنها عندئذ تمضي. وهذا يعني القول قول وجيه، فيكون تقييد الخيار بمدة معلومة لكن لا قيد لهذه المدة، لا قيد لهذه المدة. وعندئذ نشير إلى أن الخيار بمجرد انتهاء مدته، خيار الشرط، فإن البيع عندئذ يلزم ويجب، ولا يجوز لأحد منهما الفسخ. كما أشير إلى أيضا مسألة أخرى، وهي إن خيار الشرط قد يكون لأحد المتبايعين دون الآخر، لأحد المتبايعين دون الآخر. لنفترض أني بعتنا سلعة على محمد، وكان الخيار لي لمدة شهر، فبعد مضي 29 يوما قلت أنه يعني أنا سأفسخ البيع، فلذلك. أما محمد فبعد مضي مجلس الخيار، خيار المجلس مباشرة، لا يحق له ولو بعد ساعة أن يفسخ العقد. إذن الفسخ إنما يكون لمن له الخيار، سواء كان لهما أو كان لأحد منهما. فمنه تعلم إنه انتهاء ابتداء مدة الخيار تكون من العقد، وانتهاءه يكون بالمدة المتفق عليها. أما يعني ما يتعلق بشروط هذا الخيار، فأهم شروطه أن يكون كما ذكرنا في العقد لا بعد زمن الخيار، كما أنه يكون أيضا في البيع وما كان في معناه، يكون في البيع وما كان في معناه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن خيار الشرط عام في جميع العقود، عام في جميع العقود، ومن قال ب يعني اقتصاره على ما كان في البيع، لأن الخيارات إنما جاء النص بتقييدها بالمتبايعين، وهذا يصدق على العقد عقد البيع وما كان في معناه، ولا يصدق على ما كان من قبيل مثلا التبرع كعقود الإرفاق، أو كان مثل مثلا النكاح، لأن النكاح ليس في البيع ولا في معناه، بمعنى أنه لا يراد منه المعاوضة. فلو جاء شخص وقال أنا سأتزوج لكن لي، أو قالت امرأة أنا سأتزوج لكن لي خيار شهر، بعد الشهر ممكن أفسخ، فقال بناء على مذهب الفقهاء جمهور الفقهاء إن هذا لا يثبت، وإنما يثبت فيما كان من عقود المعاوضات اللازمة وما كان في معنى هذا، يعني في مكان في معنى هذا المفهوم. هذا ما يتعلق بخيار الشرط. وهنا أشير في مسألة خيار الشرط إلى أن خيار الشرط له تطبيقات معاصرة كثيرة، له تطبيقات معاصرة كثيرة، وهو يشكل يعني خيارا من الخيارات الشرعية التي لها أثر كبير على أحيانا المعاملات. وسأضرب لكم على هذا مثالا واحدا، أرجو أن يكون يعني هذا المثال موضحا لأثر خيار الشرط. عندنا عقد اسمه عقد المرابحة، عقد المرابحة، عقد المرابحة للآمر بالشراء هو من عقود التمويل، وهذا العقد يعني يحتاج إليه كثير من الناس عندما يريدون إيش؟ النقود. عندما يريد النقد ماذا يصنع؟ يذهب إلى البنك ويقول للبنك اشتر لي سلعة. أحيانا السلعة هذه تكون عبارة عن سيارة، أحيانا عقار، أحيانا أسهم، فيقول اشتر لي هذه السلعة وسأشتريها منك، معي؟ اشتر لي هذه السلعة وسأشتريها منك بربح. فيذهب البنك بناء على طلب هذا الآمر، يسمونه الآمر بالشراء، يذهب إلى البنك إلى التاجر المعرض أو إلى سوق الأسهم أو إلى مكتب العقار والشركة، فيشتري منها السلعة التي طلب الآمر بالشراء شراءها. فإذا اشتراها البنك وأخذها حازها عنده، اتصل بالآمر بالشراء اللي هو العميل الراغب في السلعة أو الراغب في النقود فيما بعد، اتصل عليه وقال أنا اشتريت السلعة تعال اشترها مني. فيأتي العميل ويشتري من البنك اللي يسمونه المأمور بالشراء، يشتري منه هذه السلعة التي طلب منه أن يشتريها لأجله بربح، فيكون البنك عندئذ قد ربح. لكن البنك اشتراها من البائع، من التاجر، اشتراها نقدا كاش، البنك عنده فلوس، عنده نقد، عنده قدرة، لكنه باعها على هذا العميل الآمر بالشراء المحتاج إليها، باعها إيش؟ نعم، باعها بالأجل، باعها بالأجل، مؤجل بالتقسيط، لأجل أن يستفيد البنك، يبيعها بزيادة الآن وأرباح، كيف يبيعها بالأرباح؟ لابد أن تكون مؤجلة، فهو يشتريها كاش بسعر أقل، بنفترض مثلا بمئة ألف ريال أو جنيه، ثم يبيعها مؤجلة على مدى 4 سنوات على هذا العميل بمثلا 120 ألف ريال أو جنيه، فيكون العميل استفاد السلعة. نفترض أنه يريد يسكن بيت أو يريد يركب سيارة استفادها، أو إذا كان يريد كاش فإن العميل سيستفيد من خلال بيعها في السوق بكاش ولو كانت بسعر أقل، فيحصل على النقود، يحصل على التمويل. والبنك يستفيد في أنه باعها مقسطة بسعر أعلى من السوق، فيكون استفاد أرباح بالتقسيط. فلاحظ هذا العقد اسمه عقد بيع المرابحة، أو المرابحة للآمر بالشراء، أو المرابحة المركبة، أو المرابحة المصرفية، أو المرابحة للواعد بالشراء، أسماء كثيرة. لكنه هو من أكثر العقود تداولا، خاصة لمن كان يحتاج إلى النقود أو إلى السلعة وليست عنده النقود حاضرة، فإنه عندئذ يقوم بطلب أن يشتريها البنك، ثم يشتريها هو من البنك مؤجلة، ثم يبيعها في السوق إذا أراد أن تكون يعني إذا أراد النقود. المشكلة ما هي؟ إن الآمر بالشراء اللي هو العميل لما يجي للبنك ويقول له أنا أريد إنك تشتري لي السلعة، البنك يقوم بتوقيعه ورقة، بعض البنوك أو كثير من تقوم بتوقيع ورقة إلزام بالوعد، إنه يلا أنت تعدني إن تشتري مني هذه السلعة، إذا اشتريتها لك لا بد أن يكون الأمر لازما في حقك. فيقوم العميل المسكين بتوقيع هذا العقد، يقوم العميل بتوقيع هذا العقد، ثم عندئذ يروح البنك يشتري له السلعة، ثم يتصل عليه تعال اشتر مني السلعة التي اشتريتها لأجلك، يقول لا أنا خلاص يعني لا أريد، يقول لا ليس الأمر على ما تريد، أنت موقع ورقة التزام بالشراء، أنت عندك وعد ملزم تجي تشتري، ولا يخصم عليه مبلغا من المال يعني يلحق به ضررا، فيضطر إلى المسكين إلى الشراء، مع أنه في المرحلة الأولى اللي وقع فيها على ورقة هو في الحقيقة كأنما بل هو أبرم عقدا مع البنك بأن يشتري منه السلعة بمبلغ وقدره كذا وفيه ربح وقدره كذا، وهذا الوعد أو العقد هو قد وقع من البنك على سلعة لا يملكها، لأن البنك سيذهب ويشتري السلعة، فيكون من بيع ما لا يملك. كما إن البيع هذا في حقيقة الأمر بيع دين بدين، يعني كالة بكالة، ليس فيه ثمن ولا مثمن، وهذا البيع وهو العقد الإلزام بالوعد هو عقد غير جائز. طيب ما الحيلة في خيار الشرط؟ سنبين هذا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، لتعلم إن هذه الخيارات لها أثر في كثير من المعاملات المعاصرة. إلى لقاء قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل